السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة مما تيسر من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنة النبي وأيامه، ثم ننتقل إلى مسجد عبد الرحمن لحضور مجلس مهم، عبادة طاعة ولي الأمر والتفصيل في ذلك وما جاء من تأصيل ورد شبهات متعلقة بهذه المسألة وعوائقها. نعم، وصلت بنا القراءة إلى قوله باب المزارع بالشطر، باب المزارع بالشطر. نعم،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتابه الصحيح الجامع المختصر الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله: باب المزارعة بالشطر ونحوه. الحديث ولا المقدمة؟ أول
قال المقدمة. أقرأ. حدثنا إبراهيم.
نعم، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق و80 وسق تمر و20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.
نعم، المزارعة من عقود التعاون والمرابحة بين أهل الإسلام، بل ومن كان دونهم كاليهود وغيرهم، فهي المعاملة الأرض ببعض ما يخرج منها، وهي أن يدفع صاحب الأرض أرضه إلى من يحسن زرعها، فقد لا يكون الماهر بالزراعة العارف بأصولها عنده أرض، عنده الموهبة وليس عنده الأرض، وصاحب الأرض أو الزارع يكون المزارع يكون عنده الموهبة لكن ما عنده أرض، وصاحب الأرض عنده الأرض لكن ليس عنده الموهبة، فيتعاون فيما بينهم ويتعاقد. يقول أنت تزرع لهذه الأرض وأنا أعطيك هذه الأرض، وما يخرج من ثمر يكون مناصفة بيني وبينك، يكون بالمناصفة بيني وبينك، هذا لا بأس به، ولكن لا ينبغي أن يشترط في تلك الأرض أماكن معينة. كان يقول أنا أشترط الزاوية الشمالية إلا بجانب بركة الماء، ما يصلح لأنه لا يدري أتنتج أم لا تنتج، بل ما يخرج من الأرض من ثمر يقتسمان الربح، ولا يجعل الربح ثابت بل يجعل نسبة كما فعل النبي في خيبر، فيقول أنت لك النصف لأنك صاحب الأرض، وأنا لي النصف من الثمر لأن الذي زرعت وكافحت وشقيت حتى أثمرت هذه الأرض، فلا مانع من ذلك. فيجوز حينئذ الأمرين، إما يستأجر منك الشخص الأرض ويعطيك كل سنة مبلغا ماليا 10,000 ثم تزرعها، هل هذه فيه قمار؟ لا، كراء. قال نستأجر، يقول طيب ما تعرف الأرض تثمر، خلاص استأجرت الأرض، أنت تملك منفعتها، تحولها قراش، تزرع فيها، المهم يأخذ منك جزء معلوم مقسوم، هذا لا مانع منه. وعلى هذا إلى الآن أهل الإسلام يفعلون ذلك، إلى الآن يصنعون ذلك. أو أنه يشاركه بما يسمى بالمخابرة أو المزارعة. طيب الثمر البذر تكون على المالك واللي يكون على صاحب الأرض؟ البذر يكون على المالك ولا صاحب الأرض؟ طيب إن يكون البذر سواء من صاحب الأرض، هي شركة، قال أعطيك الثمر والبذر، أعطيك الأرض والبذر، أو يقول أنا أزرع لك مع البذر، حسب ما يتفقون، لأن النص ما قيد. لما شاطر النبي أهل خيبر ما قال على أن يكون لكم الثمرة، ما اشترط أي شرط. تأتي هنا مشكلة، وش الآن؟ البذر لو كان من المالك وحط حوالي 20 صاع بذر، 20 صاع حتى يزرع هذه، 20 صاع فيه جهالة قد يقول قائل، إن إذا خرج الثمر فما ربما يختلف المقابل لها ويكون في نساء إذا كان البذر من نفس هو في الغالب كذلك. قالوا صحيح هذا، لكنه تستثنى هذه المعاملة. كما استثنية بيع السلم مثلا، فهنا يستثنى، ما في حرج. نعم، اقرأ.
قرأنا الحديث، خلاص
قرأ الحديث اللي بعده. قرأ أن النبي عامل خيبر، هذا فيه جواز الصلح أولا مع اليهود كما روى البخاري، وخيبر يومئذ صلح، على خلاف ما يصنعه الإخوان المسلمين بحسب المراحل عندهم، الفقه المرحل اللي يسمونه. في مرحلة من المراحل كانوا بيسقطون حكام، أحد حكام المسلمين بأنه صالح يهود، فقالوا خاين إلى آخره وسبوه وشتموه. طيب مرحلة إن جاء أحد الرؤساء اللي يعظمونهم إخوانج ومشيختهم، راحوا عند يهود وقبلوهم وتصوروا معهم عند قبورهم كيوسف القرضاوي، ما حد تكلم بشيء. وكان أول يوسف القرضاوي أو أمثاله ينكر على السادات إيش صلح اليهود، فلما فعلها هو وأمثاله لم يتكلم أحد. وهذه طريقة الإخوان، ليس عندهم دين، يعني دينهم الهوى الحقيقة، دينهم ما يسمونه بالمصالح والقواعد والقاعدة الميكوفيلية، الغاية بر الوسيلة، حرام حلال، من الحرام يصنعون حلال ومن الحلال يصنعون حرام لأجل مصلحة إيش الدعوة. تدبر فتاواهم تجد هكذا الأمر، ولا كيف يلعنون ويسبون ولي الأمر إذا صالح يهود، حتى إذا فإذا ذهب شخص منهم من معظميهم أو من قادتهم تصور مع يهود وحط الإكليل على قبورهم وتصور معهم وتعانق معهم وتصافى معهم، بل وعد كما فعل القرضاوي فقال أعدك يا أمريكا أنك تضرب قطعة أرض أحط اليهود بين عينينا، هنا يسكتون لأن هذا منهم معهم. إذن هل الدين دينهم ولا الدين جاء به محمد؟ الدين جاء به محمد لا تغير. فالمقصود من هذا أن الصلح مع اليهود جائز. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم صالح خيبر، أهل خيبر كما قال عامل خيبر يعني أهل خيبر، هذا وش يسمى الحذف، كما قال واسأل القرية حذف المضاف يعني أهل القرية، فعامل أهل خيبر بالشطر، وحينئذ مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح مع اليهود ليس جبنا كما يصوره اليوم من يعقد صلح أو يريد صلح مع يهود لإسحاق الدماء، ولكنه شريعة الله. قال الله تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعلهم يسألون، هذا أولا. ثانيا أن فيها من المصالح، أن فيها من المصالح من حقن دماء المسلمين وقت الضعف ونشر الدعوة ما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة ما أسلم من يهود ما أسلم، ما السبب؟ تلك المجاورة والمخالطة، سمعوا ما سمعوا ورجعوا، وإن كانوا قلة لكن رجعوا. ولذلك علي بن أبي طالب أمره النبي أن لا يسارع بالقتل، أمره إيش؟ يدعوه الإسلام، فإن أبوا بالجزية، فإن أبوا يستعين على قتالهم، كل ذلك ليسمعوا العلم. فمن كان في المدينة عبد الله بن سلام حبر من أحبارهم، يعني مو مثل ما عندنا الشيخ بن باز كان عندهم ابن سلام. فلما أسلم أشكل عليهم جدا وتبعثرت أوراقه وكرهوا جدا، لربما الواحد يحدث نفسه في الطريق وهو يمشي، قال ما تقولون فيه؟ قال ما نقول فيه يا محمد، هذا عالمنا وخير عبد الله بن سلام. فقال أخرج عليهم مع عبد الله نبئهم بحالك الآن يعني. فخرج فلما رأوا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهم يعرفون عالم جليل عندهم ما يعرف المزاح، فأنكروا. قال شرنا وبن شرنا. وهكذا اليوم والله من تشبه بيهود في أخلاقهم الإخوان ونحوهم. نعم، فترة من الفترات يحكي لنا الشيخ ربيع أنه كان معهم 10 سنين، قال أردت أن أدخل معهم أصلحهم، واجتهد في ذلك ولكن كان ما يعني يجابه وقتها. قال فلما يعني أنكر عليهم واشتث بنيانهم وأصل وفصل، صار إذا ذكر الشيخ كأنه الشيطان ذكر في المجلس. مقصود أنهم تشبهوا بأولئك القوم البهت. سبحانك يا رب. وخيبر، عامل خيبر بشطر ما يخرج، هذا دليل على جواز المزارعة من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجهم 100 وسق فيه نفقة الرجل على أهله، وهذه نفقة واجبة، نفقة واجبة، وخير الدنانير دينار ينفقه على أهله بعد أن ينفق على نفسه، بعد أن ينفق على نفسه. نعم، أن النبي عامل خيبر بشرط ما يخرج منه من ثمر أو زرع، فكأن يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير. وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي. طيب كيف يعطي أزواج النبي عمر؟ وأزواج النبي مفترض أنهم يعني الأنبياء ما يورثون، كيف أعطاهم عمر؟ فمنهم من اختار الأرض ومنهم من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. أي النبي قال ما تركت بعد نفقة نسائي، ما أترككم ضايعين بعد موت، بعد ما يبقى لهم مما إيش ينفق عليهم منه نفقة، فهو إيش؟ صدقة. فلا يجوز حينئذ أن ترث زوجة من زوجة النبي النبي إلا ما تركه ليش؟ لنفقتها. ففيه جواز المزارعة إذن على ما تقدم، لكن يكون بشطر معلوم غير مجهول. قال خلاص أنا زارعك، يعني في البعض هكذا، البعض يخاف من شريك وأنه ما يوافق وأنه داخل بضعف يعني معه. هل رأيتم هذا المثال ولا ما رأيتم؟ أحكيه لكم الآن. فداخل بمهارته وزراعته، الشخص عنده أرض كبيرة يعني إيجارها ب10 مليون في السنة مثلا، كبيرة. تقول أتناول في الدرس، أعوذ بالله من الشيطان، هي نوم في الدرس من الشيطان عشان لا يسمعك العلم. فحينئذ يقول لك أنا مضارب معك بالمزارعة، عندي مهارة بالزراعة والسماد والحرث، وهذه أرضك وعارف أنها غالية، فشوف أنت إلا يجي منك قابلين فيه إلى آخره. يجوز هذا؟ ما يجوز، جهالة. وليس يسوون المساكين كذا، يعني يمكن وسيلة ضغط للتحنين عليه أن يرفع. قال هذا رجل يعني طيب، تبي كم لك؟ 3/4 يا الله. والله أكبر، يبيه يستفزه ليش؟ أو يريد أن يكسبه. فالمهم يستعمل أسلوب إلا يجي منك. الله يجي. وش طيب لابد تحدده، الربع النصف؟ نعم، أو يعلق. شوف كان المكسب طلع كثير كثير، والله انت أهب خذ لك الثمر، وإن كان قليل خله من نصيب. كل هذه جهالات. ونهى النبي عن الغرر، تغرش أخوك المسلم ما تعطيه ثوابت، بيصير تنازع بينك ولا بد. الشريعة حكيمة، ما تضع مجال ليش للغرر أبدا اللي ينتج منه الخصومة. نعم، فحدد. وأذكر أني فرحت مرة من المرات في بداية يعني نشأتي الوظيفية، بيقولوا فتحوا في الراجحي يقولون صندوق استثمار، تعطينا 40 ونعطيك إيش نسبة. قلت طيب هذا تجارة، يعني أنا أعطيهم 40 مثلا ألف وهم مستثمرون ويعطوني الأرباح. فذهبت وقتها قبل سنين، لا أذكر كم، 30 سنة سنين، ولا أدري المعاملة باقية الآن أو لا. ذهبت إليهم وجلست مع المسؤول عشان من أجل نكسب، يعني الشركة كسب حلال إن شاء الله، شركة، وين أعطاني نسبة 0.0001 شركة نسبة سهم في الأرباح. فقلت له كم نسبتي؟ قال شوف، كل ما ندخل في مشروع يحن نحدد النسبة وقتها. هذا يجوز؟ أعوذ بالله. أقول مدخل، أنا أقول إن شاء الله أعطوني نسبة كبيرة وإلى آخره، وأدخل أجيهم الأرباح. قال والله المرة دي جعلنا لك 0.0020 ولقاها 65 ريال. يا رجل، يقول كذا إحنا قلنا لك. فبين يا أخي الفاضل، بين وش النسبة. معي مساهمين كثير صحيح، لكن أنا وش نسبتي؟ حدد، ما إشكال. أما تقعد تبهم كذا تقول نحدد النسبة لما يطلع الربح، وهم تعرف ليش يفعلون؟ يتلاعبوا ربما وقتها، نشوف إذا شهر ضخم يعطوا شيئا ما، إذا شافوا لا ما يجوز، لابد من هذا. المهم وقتها، الآن لا أتهم أحد ولا شيء، أقول من سنين هذا، الله أعلم الآن كيف صارت المعاملات. وسمعت جابوا لجنة شرعية، وأنا أقترح حتى لجنة شرعية افتتك في البنوك، دائما ارجع هيئة ورع العلماء، أنصحك نصيحة الوجه. نعم، مهما سوت اللجان شرعية وكذا، ارجع للعلماء، ولي الأمر ضع لك عالم حتى لا يكون خصومة بينك وبين البنوك وبينك، ارجع للمشايخ الكبار واطلع سؤالك ويجيك الجواب على الجوال، أو يجيك أنت تقول لجنة البنوك، يعني أظن خارج هذا، بنوك أظن من الخارج تستثمر، وإذا فيها يمكن لجنة شرعية ممكن هذا كيف. المهم أنك تسأل هيئة كبار علماء، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر، والقص السلطان ما قصر وضع هذا، والله أننا نحتاج فيه على الحزبين، حنا والله أهل النفاق وأهل الدماء. يقول لهم أنتم الآن ما تجدوا خير من علماء تستفتوهم، حتى لتوفوا منهم بنباز تروحون تبحثون جوجل على فتاوى ثقة فيهم. يا أخي أردد عليهم ذلك السؤال، ما أجد عندهم جواب. من وظفهم؟ ولي الأمر، ولي الأمر له معوج، والله يقدر يوظف واحد يثني عليه صباح مساء صوفي محترق حتى يجيب لنا الصوفية الكثير في البلد. سوى كذا، حطوا ناس على منهج صحيح كل العالم يثق فيهم. نعم، أي والله، حتى هم نفسهم الأمراء يستفتونهم وقت وقوع على الشيء، مثل ميك خالد في دخول جهيمان، جمع العلماء قال نقاتله حرم مكة كعبة نقاتلهم، فأفتوه بالقتال فقاتل، لولا الله ثم أفتوه كان ما قاتل ميك خالد. مقصود إن علينا أن نعرف نعمة الله علينا في الأمن هنا، والعلماء الفضلاء وما ورثوه من علم، والأمراء والقادتنا اللي وظفوهم جزاهم الله خير واستفدنا منهم، فلهم أجر من في ذلك أن وظفوا مثل هؤلاء، الناس كلها تستفيد. نرجو بما أنهم هم وظفوهم، نرجو لهم مع مدى احتساب أجر إن شاء الله. طيب، باب إذا لم يشترط
قال رحمه الله باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
نعم، هذا من التوسيع وحكمة التشريع، من تسهيل الأمر في معاملة المزارعة. فإذا زارع الشيخ قاع فقال له خلاص أنا زارعك، أنت منك العمل والحرث والزرع وأنا مني الأرض، لكن أقول لك أنا أقرك على هذا ما شئت. ما يسر الله، ما ذكر له أجل، ما ذكر له أجل. يجوز يجوز. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم ما شئنا، قال يهود نقركم ما شئنا، ولم يجعل إيش أجل لذلك، والأمر لله من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. ففيه حينئذ دليل على جواز دفع النخل ومساقات الأرض من غير ذكر سنين معلومة، فيكون المالك أن يخرج العامل من متى شاء. وقد أجاز ذلك من أجاز المخابر المزارع كما قال ابن حجر رحمة الله عليه. وقد بوب البخاري بعد عدة أبواب تأتيك باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجل، هذا نفسه فجائز، هذا للتوسيع الحمد لله. قال أقرك ما شئت، أقرك ما شئت، هذا فيه إيش؟ فيه أيضا حكمة خفية، لما يقول له صاحب الأرض ترى أنا أقرك ما شئت، صاحب الأرض يقول له الكلمة دي وش وقعها على اللي قاعد يحرث ويزرع ويجيب الثمر ويحط سماد وكذا، وش وقع عليه؟ يقول أقرك ما شئت، اجتهد، يقول عشان يخليني أنا باكل ما عندي أرض، يقول إذا شاف إنتاجية وأجيب سماد وأكدح يقول بقرك زيادة زيادة، لأن قاعد يشوف مكاسب. فهذه من فوائد ذلك، أن يحث على إيش؟ على اجتهاد في العمل. صاحب العمل صاحب الأرض إذا شاف ما عنده شيء كل شوية يعطيه كذا خسارة، الأرض كان يقدر يحطها لي يأجرها لي مخازن يعطى في السنة 5 مليون، المهم جاي هذا يعطي له 70 ألف أدري شلون، قال ما أبيك خلاص أرضنا، قال لا عشان لا يقول لي كذا أنا بكسبه وبكسب بعد. فيبدأ يجتهد ويبدأ يقرأ في علم الزراعة ويكدح ويسور ويقول نسور المكان ويبدأ يعطي نصايح، اجتهد ولا قال قرك ما شئت. نعم على هذا وقرك بما شئت. ما شئت كم باقي على المسجد ذاك؟ 5. طيب ثم حينئذ إن شاء الله بحول الله وقوته نلتقيكم في المسجد ذاك، نظرا لنشغل بأشياء يسيرة، ثم ننتقل نلتقي في ذاك المسجد بحول الله وقوته اللي هو مسجد أم عبد الرحمن الساعة أو بعد صلاة العشاء مباشرة في حي الفيحاء. من لن يكون عنده سيارة يركب مع أخيه لكن من غير أجرة رجاء. أي نعم.